بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: الحديث، أي حديث النعمان، الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة، وقد صرح به البخاري قال في الحاشية في ترجمته في باب في ترجمة الباب قال: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله، يعني ليست بلفظ التسوية. قال: وهو قول أحمد، أي بوجوب العدل بينهم، وإسحاق والثوري وآخرين، وأنها باطلة مع عدم المساواة. إذن مذهب الإمام أحمد وإسحاق والثوري وآخرين، وهو مذهب الإمام البخاري، أنه يجب العدل بين الأولاد، وإن لم يعدل بينهم فإنه يرد هذه الهبة التي خص بها بعضه. وأما الجمهور فإنهم ذهبوا إلى خلاف ذلك. وهذا الحديث يؤيد قول من؟ هذا الحديث يؤيد قول من؟ قول الجمهور أم قول الإمام أحمد؟ حديث النعمان يؤيد قول الإمام أحمد أنه يجب العدل بين الأولاد، وأما الجمهور فإنهم ذهبوا إلى أنه لا يجب، وإنما من باب الاستحباب. لكن ظاهر الحديث يدل على أنه واجب العدل بينهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيرا أن يرد هبته للنعمان، لأنه لم يعطي بقية إخوانه كما أعطاه. قال: وأنها باطلة، أي ذهبوا، طيب، وأنها باطلة مع عدم المساواة، وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإرجاعه، ومن قوله اتقوا الله، وقول اعدلوا بين أولادكم، وقوله فلا إذن، يعني كلها تدل على وجوب العدل بين الأولاد وليس الاستحباب. نهي عن تخصيص بعضهم على بعض، وهكذا أمر بالعدل بينهم، كلها تدل على قول الإمام أحمد وإسحاق ومن وافقهم. وقوله لا أشهد على جور، هذا معطوف على ومن قوله، وقوله لا أشهد على جور، يعني معناه أنه ظلم. واختلف في كيفية التسوية، إيش معنى اختلف في كيفية التسوية؟ يعني هل تعطي الذكر والأنثى شيئا واحدا؟ يعني مثلا أعطيت هذا الولد 10,000 ريال الذكر، هل تعطي الأنثى 10,000 أم 5,000؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. منهم من قال أنه لا بد من التسوية الذكور والإناث لأنها هبة وليست ميراثا، ومنهم من قال نرضى لهم ما رضي الله لهم، فهو للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما إذا كان على سبيل العاطفة فربما الإنسان يعطي البنات أكثر لأنهن أكثر طواعية للآباء والأمهات، لكن المسألة ليست بالعاطفة، المسألة بالدليل، هذا هو الغالب. قال: ومن قوله اتقوا الله وقوله اعدلوا بين أولادكم وقوله فلا إذن وقوله لا أشهد على جور. واختلف في كيفية التسوية، فقيل بأن تكون عطية الذكر والأنثى سواء، وهو ظاهر قوله في بعض ألفاظه عند النسائي ألا سويت بينهم، وعند ابن حبان سووا بينهم، ولحديث ابن عباس سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن. الصحيح أن الحديث هذا ضعيف، في إسناد سعيد بن يوسف، سعيد بن يوسف قال علامة الألباني هذا متفق على ضعفه، وذكر هذا الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 340. سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. خرجه سعيد بن منصور والبيهقي، وفي إسناد سعيد بن يوسف متفق على ضعفه. وقيل بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث، وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب التسوية بل تندب، وأطالوا في الاعتذار عن الحديث، وذكر في الشرح 10 أعذار وكلها غير ناهضة. وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب سؤال، وأوضحنا فيها قوة القول بوجوب التسوية، وأن الهبة مع عدمها باطلة. وظاهر كلام الصنعاني أنه يرجح الرأي الأول في القول الأول. ما هو الرأي الأول في القول الأول؟ التسوية، الذكور والإناث سواء، وأنه يجب العد. وأنه يجب التسوية. وهناك قول آخر، يعني ممن يقول بوجوب العدل بين الأولاد، أنه يكون التسوية بينهم بما أمر الله عز وجل بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب سؤال. كم من الكتب التي ألفت أو صنفت وكان سببها إما سؤال، وإما يعني يأتي من يقول له نريد كذا وكذا. كم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كم من الرسائل التي في العقيدة ألفها بسبب أناس يأتون إليه ويطلبون منه ذلك. فهذا الذي يسأل سؤالا حسنا قد يتسبب في إخراج كتاب، ويكون له مثل أجره كتاب. قال وأوضحنا فيها قوة القول بوجوب التسوية، وأن الهبة مع عدمها باطلة إلا أن يجيز الورثة، وإلا فهي باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام رده، أمر برده، يعني ليست صحيحة مع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها. لو قلنا أنها واجبة ولكن يعني معناه أنها يكون صحيحة كبيع النجش وكذلك البيع على بيع أخيه ونحوها من البيوع، هذه يقولون فيها صحيحة مع الإثم، أما هذه لا، فليست صحيحة، لأن النهي يعود إلى ذات المنيعة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر برد هذه العطية التي لم يحصل فيها العدل بين الأولاد، فدل على بطلانه. طيب لو أعطاه في حياته وتملكها وتصرف فيها قال في قوله وفي رواية فأرجعه، وهذا يدل على بطلان وجوب ردها، وذهب إلى تحريم ذلك طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود والبخاري، ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا الوادعي رحمهم الله، كلهم يقولون بوجوب العدل بين الأولاد، وأن العطية التي لا يكون فيها تسوية أو ليس بها عدل بين بقية مع بقية الأولاد أنه يجب إرجاعها. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا القول الراجح أن الأولاد يعطون على حسب ما ذكر الله عز وجل في كتابه في إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شك أنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل. ومن قال إن هناك فرقا بين الحياة والممات فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك، فنقول هم في الحياة وبعد الممات سواء. وبالنسبة للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم بل بقدر حاجتهم، هذا معلوم الكلام الآن في العطية والهبة، وأما في النفقة فبحسب الحاجة. قال: فإذا قدر أن الأنثى فقيرة والذكر غني، فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر، لأن الإنفاق لدفع حاجة، فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، ولو احتاج الذكر إلى غترة وطاقية قيمتها 100 ريال مثلا، واحتاجت الأنثى إلى خرصان في الآذان قيمتها 1000 ريال، فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية 100 ريال ويشتري الأنثى الخرصين 1000 ريال، يتكلم بالعملة السعودية 1000 من. قال: وهي أضعاف الذكر 10 مرات، فهذا هو التعديل. ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج، فالعدل أن يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخر، ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار، فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يزوج كل واحد منهم من الثلث. فهذا لا يجوز، لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام، ولا يجوز للورثة أيضا أن ينفذوها إلا إذا تنازلوا من أنفسهم، وإلا فليست لازمة عليهم كما سمعت، بل يقول لا يجوز تنفيذها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك. البالغ منهم الرشيد إذا سمح معناه أنه تنازل، ولو حق أن يتنازل، أما من كان دون الرشد فإنه ليس له أن يتصرف في ذلك لأنه ليس أهلا. قال: فلا بأس بالنسبة لحقهم التركة، انتهى. وهذا القول الذي هو أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين رجحه شيخ الإسلام ابن القيم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز، ونقل شيخ الإسلام الاتفاق أنه لا يجوز للإنسان أن يخص بعض أولاده بملك دون بعض في عطية أو وصية. قال رحمه الله: سئل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته، فهل يجوز ذلك؟ هذا يفعله كثير من الناس، هذا يفعله كثير من الناس حرمانا للنساء. فأجاب: لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء، ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية في صحته أيضا، بل عليه أن يعدل بينهم ويرد الفضل أي الزائد، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بشير بن سعد حيث قال له: أرددهم، فرده وقال: إني لا أشهد على جور، وقال له على سبيل التهديد: أشهد على هذا غيري. لماذا قال على سبيل التهديد؟ ردا على من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أشهدوا على هذا غيري، أما أنا ما أشهد عليه. فمعناه أنه عندهم يجوز إذا شهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول بعيد وتكلف. ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل، حتى الولد نفسه ما يقول أنا أبي قد خصني وأعطاني، لا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبعض الآباء قد يكون عنده محبة شديدة لبعض أولاده، ويكون عنده ضعف بالقيام بالأدلة والعدل، فإذا كان الولد يعلم أن هذا محرم يجب عليه وجوبا أن يرد هذه الهبة أو العطية ولا يقبلها، ولا يكون عونا لأبيه على ما يكون فيه الإثم، وليس هذا من البر بأبيه. قال ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جور، وبعد موته كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء. انتهى من مجموع الفتاوى في المجلد 31 309 310. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. هذا تنفير شديد من الرجوع في الهبة، ويدل على تحريم الرجوع في الهبة إذا قبضت، فالهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض، وأما بالوعد فلا تكون لازمة، وإنما ينبغي الوفاء بالوعد، لكن الوجوب واللزوم وحكم الهبة التي فيها هذا الوعيد أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. وهل هذا عام عندك يا أنور؟ ما يجوز الإنسان أن يرجع في أي هبة إلا في ما يعطي الوالد ولده؟ نعم، هذا سيأتي. ولهذا الحافظ انظروا إلى قوة فقهه كيف يأتي بالأحاديث المتناسبة. الحديث الذي بعده يبين أن هناك تخصيص لعموم هذا الحديث، حديث ابن عباس، وهو حديث ابن عمر بن عباس، والحديث الذي قبله يدل على ذلك. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب جماهير العلماء، وبوب له البخاري باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. وهذا مما تميز به صحيح الإمام البخاري عن صحيح الإمام مسلم. التبويبات والتراجم على التي في الأبواب تعتبر فقها عظيما، فقها عظيما للإمام البخاري. الإمام مسلم قد يقول لك قائل: يا أخانا أحمد، أليس فيه تراجم للأحاديث؟ الآن لو فتحت صحيح مسلم ما تجد تراجم في الأبواب مثل أبواب صحيح البخاري؟ للنووي. أحسن، الإمام مسلم الكتب: كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب كذا، كتاب الإيمان. وأما التبويبات فهي لمن؟ للإمام النووي، للإمام النووي. ولهذا تجد في صحيح الإمام البخاري الأحاديث تتكرر كثيرا، لأنه يعتني بذكر الشاهد من الحديث في الباب الذي يريده، فتجد الحديث ربما يتكرر 5 مرات، 6 مرات، 7 مرات، وربما تجد لفظة من الحديث حديث كامل. وأما الإمام مسلم فإنه يذكر الحديث وما يتعلق به في موضع واحد، في موضع واحد. فصحيح مسلم كثير من الناس يفضله من باب الحفظ، لأن الحديث موجود في مكان واحد، وأما من حيث الفقه فصحيح الإمام البخاري، وأيضا شرطه أقوى، شرط الإمام البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم، فإنه يشترط السماع وليس مجرد المعاصر وإمكان اللقي. ما أول ذلك البيت؟ تخاصم أو تجادل؟ ما أبا مراد؟ تخاصم قوم، تجادل، تجادل قوم في البخاري ومسلم إلي، كأنها تخاصم إلي وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن السياقة مسلم. ها؟ تشاجروا ولا تناظروا ولا؟ طيب، تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن السياقة مسلم. قال وبوب له البخاري، بوب لماذا؟ لحديث الباب الذي هو حديث ابن عباس، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد ونحوه، وذهبت الهادوية وأبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا الهبة الذي رحم. قالوا والحديث المراد به التغليظ في الكراهة، وقولهم هذا يرد هذا الحديث. قال الطحاوي، وأحيانا انظر إلى التكلف الذي يحصل من بعض العلماء إذا كان القول مرجوحا واختاره تجد تكلفا في الرد. قال الطحاوي قوله كالعائد في قيئه، وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله كالكلب تدل على عدم التحريم. يعني كيف ما تدل على عدم التحريم ذكر الكلب؟ لماذا؟ قال لأن الكلب غير متعبد، فالقيء ليس حراما عليه. هذا تأويل بعيد، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب. طيب، إذن لا يجوز الإنسان يتشبه بالناقص وبالكفار وبالحيوانات، جاءت أدلة. قال وتعقب باستبعاد التأويل، هذا قوله متعقب، وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق النص له. عندك يا أمين الطحاوي من أي علماء المذاهب؟ ها؟ الحنفي، وهو أعلم من أبي حنيفة، والسبب في ذلك خصومة حصلت بينه وبين ما أدري الشيرازي أو من، الله أعلم، نسيته. المهم حصلت بينه وبين شيء من الاختلاف فترك مذهب الشافعي، وهو إمام محدث الطحاوي، إمام محدث. قال وتعقب الطحاوي في قوله هذا باستبعاد التأويل ومنافرة سياق النص له، وعرف الشرع، تشديد هنا غير في غير محله، كيف وعرف الشرع؟ وعرف الشرع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب في الصلاة، النهي في الصلاة عن، يعني كما ورد النهي عن إقعاء الكلب في الصلاة، ونقرة الغراب والتفات الثعلب. هو عندكم هكذا، ما في شيء مختلف الكلام، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب هكذا عندكم، ونقرة الغراب والتفات الثعلب ونحوه، ولا يفهم من المقام إلا التحريم، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه، ويدل للتحريم الحديث الآتي وهو وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عندكم قال بدون تثنية، أن التثنية تكون قبل، أو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشرة، ما دام عندكم قال فهو خطأ واضح. لا يحل لرجل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا نص واضح لا يحتمل التأويل، أن الرجوع في الهبة ليس بحلال بل هو حرام. لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، والحديث في الصحيح المسند، وصححه أيضا علامة الألباني في صحيح أبي داود. إذن العموم في حديث ابن عباس مخصوص بحديث ابن عمر وابن عباس هذا الآخر، أن الوالد له أن يرجع في هبته ولو قد قبضها الولد. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: فإن قوله لا يحل الظاهر في التحريم، الظاهر ولا ظاهر في التحريم؟ ظاهر، ما في الظاهر، ظاهر ظاهر، أيوة نعم، حتى الكلام ظاهر أنه خطأ، ظاهر لا يحل ظاهر في التحريم. فإن قوله لا يحل ظاهر في التحريم، والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف له عن ظاهره، وقوله إلا الوالد دليل على أنه يجوز للأب، الأول يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه كبيرا كان أو صغيرا. قال: وخصته الهدوية بالطفل، وهو خلاف ظاهر الحديث يرد عليهم. وفرق بعض العلماء فقال: يحل الرجوع في الهبة دون الصدقة، لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، وهو فرق غير مؤثر في الحكم، وحكم الأم حكم الأب عند أكثر العلماء. قال: ذكر عن الهدوية أنه ما وهبته الزوجة لزوجها من صداقها بأنه ليس لها الرجوع في ذلك. قال: ومثله رواه البخاري عن النخعي وعمر بن عبد العزيز تعليقا. وقال الزهري: يرد إليها إن كان خدعها. وأخرج عبد الرزاق عن عمر بسند منقطع: إن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. لكن كما سمعت قد قال إنه بسند منقطع، فإن محمد بن عبيد الله الثقفي، هذا بينه وبين عمر انقطاع، معناه أنه لم يسمعه أو لم يدركه. ونص على الانقطاع كذلك البيهقي في السنن الكبرى، وهكذا الحافظ ابن حجر، فهو منقطع فلا يصح. متى يحرم الرجوع في الهبة عندك يا بكر؟ إذا قبضها من وهبت له، فإذا لم يقبضها كانت وعدا وليست هبة، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فليأتي. جابر جاء إليه. الهبة من عقود التبرعات فلا تكون لازمة إلا بالقبض. مثال ذلك: لو قال وهبتك كتابي الفلاني فقال قبلت فلم يسلمه فرجع عنه، فرجعه جائز لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على ذلك حديث أو ما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، يعني معناه أعطاها، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، يعني ما قبضته، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، وهذا إسناد صحيح. قال الشوكاني قول جاد عشرين وسقا بجيم وبعد الألف دال مهملة مشددة، جاد أي أعطاها مالا يجد عشرين وسقا، والمراد أن يحصل من ثمرته ذلك، والجد صرام النخل، وهذا الأثر يدل على أن الهبة إنما تملك بالقبض، هذا ما زال كلام الشوكاني لقوله لو كنت جددته واحترثته كان لك، وذلك لأن قبض الثمرة يكون بالجذاذ وقبض الإرث بالحرث انتهى. وذهب إلى أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. قال شيخ الإسلام تيمية عقود المعاوضة كالبيع والنكاح والخلع تلزم قبل القبض، انتبه للفوائد، عقود المعاوضة كالبيع والنكاح والخلع تلزم قبل القبض، فالقبض موجب العقد ومقتضاه ليس شرطا في لزومه، والتبرعات كالهبة والعارية مذهب أبي حنيفة والشافعي أنها لا تلزم إلا بالقبض، ورجح هذا القول الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين. فائدة العقود التي يشترط فيها القبض، قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم وفي المستوعب يشترط القبض في ثمانية من العقود: السلف والصرف وما يدخله الربا والرهن والقرض والهبة والهدية والصدقة، هذه ثمانية اشترط فيها القبض: السلف، كأنه يريد به السلم يعني قبض الثمن، والصرف وما يدخل الربا، وما يدخله الربا لأنه اشترط فيه التقابض سواء كان اشترك في العلة أو كان من جنسه، والرهن والقرض والهبة والهدية والصدقة. انظر حاشية الروض الرابع 495، وهي حاشية جميلة ونفيسة يحث عليها أهل العلم، حاشية الروض عبد الرحمن بن قاسم: السلف والصرف وما يدخله الربا والرهن والقرض والهبة والهدية والصدقة. والرجوع في الهبة قبل القبض له حالتان، هذه فائدة: الحالة الأولى أن يعده بالهبة وفي نيته الوفاء بوعده، هذا الآن الكلام الأخير، الرجوع في الهبة قبل القبض له حالتان، الرجوع في الهبة قبل القبض له حالتان: الحالة الأولى أن يعده بالهبة وفي نيته الوفاء بوعده، يقول له إن شاء الله أنا أعطيك عندي كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام سأعطيك هذا الكتاب، هذه هبة طيبة. قال وهو عنده عزم على أنه يفي بوعده، فطرأ له عذر، إن وفى بما وعد يتضرر بذلك فلا شيء عليه، يعني لو جاء والمطر قد نزل على النسخة الأخرى وصارت منتهية ما تنفع. الآن إن أعطى هذا يقول أنا أعطيته على أنه كان عندي زائد، فالآن صارت الحاجة إليه. قال إن وفى بما وعد يتضرر بذلك فلا شيء عليه، كأن يعيده أن يهبه كتابا على أن له نسختين فأتى مكتبته فلم يجد إلا نسخة واحدة، وإن أعطاه تضرر فهذا معذور. الحالة الثانية أن يعيده ولا ضرر عليه في الوفاء، الحالة الثانية أن يعيده ولا ضرر عليه في الوفاء، ولكن شح بماله. إيش معنى شح بماله أعمر؟ ما معنى شح بماله؟ ظن به. ما معنى ظن به؟ بخل به. هذا ينبغي له أن يفي بوعده، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، ومنها أوفوا إذا وعدتم. قال الشيخ ابن عثيمين عن الهبة تلزم بالقبض ولو في مجلس العقد، ولا يجوز أن يرجع في هبته اللازمة، فإذا رجع في هبة غير اللازمة أي التي لم يحصل فيها القبض، كأن يهب شخصا كتابا لكنه لم يسلمه له، فله أن يرجع، ولكن هذا خلاف المروءة ولأنه إخلاف للوعد، فنقول ما دمت وهبته فقد وعدته، فينبغي إن طرى عليه ما يقتضي أن يرجع في الهبة أن يقول للموهوب له قولا يقتنع به ونحو حتى يطيب قلبه، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوارد لولده، جمعا بين هذا الحديث أي حديث ابن عباس وحديث النعمان الماضي. كم حديثا قرأنا الليلة؟ حديث ابن عباس العائد في هبته، وحديث ابن عمر بن عباس لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.